الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأن نلتقي بالإخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم ويجزيهم خير الجزاء على ما تسببوا به من إحياء هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم فيه ممن يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. وهذا الموضوع التكامل والتوازن في التربية موضوع بائس، فقد كان ضمن سلسلة الدروس الشهرية في شهر ذي القعدة من العام المنصرف، ولكن حالت ظروف الصحية دون إلقائه، وشاء الله عز وجل أن يكون من نصيبه. ولئن كان الطعام لا يشتهى بائسا وحين يبيت فإنه يأسن ويفسد، فأحسب أن الفكرة حين تبيت تصبح أكثر نضجا ويصبح صاحبها أكثر اقتناعا بطرحها. وقديما كان ابن النوام حين يطلب منه أن يخطب وهو لم يعد لخطبته كان يقول: لا أشتهي الخبز إلا بائسا. فأرجو أن لا يكون لسوء حظكم وسوء وفائكم أن يكون نصيبكم هذا البائس، بل إن الفكرة البائسة أكثر نضجا وأعمق أثرا. معشر الإخوة الكرام، إن الحديث عن إنقاذ الأمة وعن ضرورة رسم المنهج للمعالم الواضحة في إحياء الأمة وإنقاذها إنه حديث أحسب أن قد تجاوزناه، وأحسب أنه أصبح من البدهيات لدى كل مسلم يشعر بواقع الأمة، ولدى كل مسلم يشعر بدوره في إنقاذ الأمة. إنما مدار النقاش والحديث حول المناهج ووسائل التغيير وأساليب التغيير، وأحسب أن الجميع أو أن الأغلب من قطاع الصحوة يوافقنا أن التربية ضرورة ملحة، أن التربية ضرورة لغرس المعاني والتوجيهات الشرعية في صفوف الناشئة وعلى صعيد الأمة أجمع، أن التربية ضرورة ملحة لغسل أوضار الماضي وآثاره السيئة، أن التربية ضرورة ملحة لإعداد الأمة لأن تكون أهلا أن تحمل هذا الدين وأن تحمل هذه الرسالة، لا لهذه الأمة وحدها بل للعالم أجمع. فقد اختار الله عز وجل هذه الأمة وأتمنها على هذه الرسالة للبشرية كلها أجمع، فخصها الله عز وجل في خاتمة الرسالات وخاتمة الشرائع، وكانت أمة وسطا خير أمة أخرجت للناس شهيدة على الدنيا على الناس في الدنيا والآخرة، وهي حين تسعى للقيام بهذا الدور وأداء هذا الواجب فلا بد أن تكون مؤهلة لهذه المنزلة وأن تكون أهلا لأن تبلغ هذه المنزلة. ولا أظن أبدا أيها الأخوة أننا يمكن أن نبلغ هذا المستوى وهذه المنزلة، وأننا يمكن أن نرفع القلم الذي تعاني منه الأمة، لا أظن أننا نملك بديلا غير التربية. وأرى أنها تستحق منا الحديث الكثير عن ضرورتها والمطالبة بها، والحديث عن المناهج التربوية، والحديث عن الأخطاء التربوية، والحديث عن أساليب التربية. أرى أن هذا الباب وهذا الجانب أمرا ينبغي أن نعنى به، أن نعنى به جميعا لا على مستوى الصحوة فحسب بل على كافة الطبقات والمستويات. ونحن حين نتحدث هذا الحديث في هذه الليلة حول هذا الموضوع وهو موضوع شمولي يتحدث عن جوانب كثيرة سواء كانت جوانب فردية أو كانت جوانب على مستوى الأمة، سواء كانت جوانب تخص الفرد في حد ذاته أو كانت تتعلق بالأسرة ودور الأب ودور الأم أو كانت تتعلق بالمؤسسات التربوية من الدرجة الأولى المدرسة وغيرها من المحاضن التربوية. نحن حين نتحدث هذا الحديث فإننا لا نعدو أن نذكر خواطر مجردة، وإلا فالحديث عن هذه القضية أظن أننا لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه الأمسية. ثانيا، حين نتحدث عن القضايا التربوية فنحن نطرح منهجا ونظرية وربما رأيا قد يكون قابلا للصواب والخطأ، لكن هذا شيء وتطبيقه على أحد الأفراد والأحوال شيء آخر. فنحن نتحدث عن أسلوب أو عن منهج أو عن برنامج، وهذا لا يعني بالضرورة أن زيدا من الناس أو عمرا من الناس ينطبق عليه هذا الكلام أو ذاك. أقول هذا لأنه يحصل كثيرا أن الكثير من الإخوة الأساتذة والآباء والمربين يطبق ما تقول حرفا بحرف على حالة يعيشها هو مع من يربيه مع تلميذه أو مع ابنه، وقد تكون حالة فريدة حالة لها اعتبارات خاصة، فحينئذ يشعر بنوع من عدم التوافق بين ما يطرح ويسمع وبين ما يراه على أرض الواقع. ثالثا، التربية ليست مسؤولة عن مشكلات لم تكن هي السبب في إحداثها وفي وقوعها. إنك مثلا قد تجد البعض من الآباء يشكي لك مشكلة ابن من أبنائه أو بنت من بناته قد بلغ سن التكليف واستعصى على التوجيه وشب عوده فلم يعد قابلا للتربية، فيعرض عليك مشكلة فيطلب منك حلا لهذه المشكلة. قد تجد حلا وقد تنجح، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه المشكلة لم تكن التربية هي المسؤولة عن حدوثها، فهي تعكس إخلالا تعكس إهمالا للتربية ابتداء. وهكذا حين يعرض عليك الأستاذ مشكلة يطلب منك حلا لا بد أن يتحقق على أرض الواقع، وحينئذ يراجع ويراهن على عدم صحة ما تقول أو ما تطرح. فنحن حين نتحدث عن التربية وحين نرى أن التربية كثيرة بإذن الله في تجاوز كثير من المشكلات والعقبات، فهي ليست مسؤولة عن حل مشكلات لم تكن هي السبب فيها ابتداء. إننا نفترض أن يتربى الشاب من صغره بل من طفولته بل أن يتربى أصلا وهو حمل أن يرعى هذا الجانب قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا فضلا عن طفولته ومراهقته وشبابه، وحين يسار به وفق المنهج الشرعي والتربوي السليم حينئذ فالأغلب والأعم بإذن الله أن يستقيم وفق المنهج القوي، وحين يفتش فلان أو فلان فالقلوب بيد الله عز وجل. رابعا، حين نتحدث عن هذه القضايا التربوية التي تخص فئة وقطاعا عاما من الناس، فهي تعني الأستاذ وتعني الأب وتعني الأم تعني الكثير من الناس، حينئذ فنحن لسنا نتحدث حديثا أكاديميا ولسنا نتحدث للمختصين، وحينئذ ينبغي أن يخرج حديثنا عن هذا الإطار. وقد نحتاج إلى الاستشهاد واستخدام مصطلحات عند أصحاب الدراسات الإنسانية في علم النفس والتربية وغيره، ونحتاج للحديث عن بعض القضايا التي هي من شؤونهم وخصائصهم، ويجب أن نفرق بين حديث لعامة الناس وبين حديث أكاديمي للمختصين. حينئذ فلا بد أن نتجوز في المصطلحات، ولا بد أن يكون حديثنا عاما يأخذ طابع العموم. وحينئذ أرجو أن لا يؤاخذني أهل الاختصاص والاصطلاح حين أطلع على مصطلح من مصطلحاتهم فأستخدمه أوسع وأضيق مما يريدونهم أو يستخدمونهم أو على قضية من قضاياهم. والمقصود معشر الإخوة الكرام هو أن نعالج المشكلات وأن نتحدث عن أوضاعها. وأظن أن باب المصطلحات والتخصصات العلمية الأمر فيه أوسع بكثير من أن يضيق بهذه الساحة. هذه مقدمات حول هذه القضايا التربوية التي قد نطرحها سواء في هذا الدرس أو غيره، وبعد ذلك نبدأ الحديث عن هذا الموضوع. إننا نطالب بأن تكون التربية متكاملة وأن تكون التربية متوازنة في الوقت نفسه، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع ككل. وحين نطالب بذلك فإن الذي يدعون لهذا الأمر مسوغات عدة. أولها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يحوي جوانب مختلفة، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وفيه جسم، خلق الإنسان وفيه عواطف متقابلة بل ومتناقضة، وخلق الإنسان وفيه عقل، خلق الإنسان فيه مشاعر. إذن خلق الله عز وجل الإنسان وفيه جوانب كثيرة متنوعة. وحينئذ فالمنهج التربوي الذي يريد أن يرقى بهذا الإنسان ينبغي أن يكون متوافقا مع فطرة هذا المرء. ولهذا صار أي تشريع للبشر من غير هذا المصدر الشرعي محكوم عليه بالفشل والبوار، لأنه تشريع صادر من البشر، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وغالبا ما ترى تشريعات البشر وآرائه غالبا ما تراها تأخذ جانبا على حساب جانب آخر، وغالبا ما تراها تخل بهذا التكامل أو هذا التوازن في شخصية المرء. إذن فالتكامل والتوازن هو الذي يتوافق أصلا مع خلق الإنسان ومع فطرته التي فطره الله عز وجل. ولأضرب على ذلك مثلا، إننا حين نربي الناس مثلا على الخضوع وعلى التسليم لكل الآراء التي تطرح عليها أيا كان مصدره، ونطلب من الناس أن يعقلوا عقولهم وأن لا يفكروا مطلقا فيما يقال لهم، فإننا حينئذ نعطل هذا العقل الذي خلقه الله عز وجل، وما خلقه الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة. ولو كان الناس تستقيم أمورا على التقليد والتبعية لخلق الله عز وجل لنخبة من الناس عقولا، وترك سائر الناس دون عقول حتى يخضعوا ويكونون تابعين لغيره. أما وقد خلق الله عز وجل العقول للناس جميعا، فإن هذا يعني أن تربى العقول، ويعني أن يربى الناس على أن يستخدموا عقولهم ويحكموا عقولهم داخل الدائرة الشرعية التي لا تخرجهم عن حدود الدائرة الشرعية. وأي تربية تسعى إلى تكتيم حريات الناس وعقولهم وتفكيرهم فإنها تعارض الفطرة، وأي منهج تعارض الفطرة فإنه يحمل في طيافه بذور الهلاك والبوار. وحين مثلا نأخذ منهجا تربويا يأخذ جانب العقل والمعرفة وحدها ويغفل عن جانب الوجدان في نفس الإنسان، المرء له عاطفة، المرء له وجدان، المرء مفطور على العبودية وعلى الخضوع، لا فإن لم يخضع لله عز وجل خضع لغيره من البشر، إن لم يرد على العبادة لله سبحانه وتعالى توجه بالعبادة لغيره من البشر. ولهذا نرى المناهج التربوية الغربية التي تصر على التخاطب مع العقل وحده ومع المعرفة وحدها، وتهمل جوانب الإيمانية وتهمل جوانب الوجدان والعاطفة، نراها تخالف الفطرة وتناقضها، وحينئذ تعيش في تناقض يحكم عليها بالفشل والبوادر. ثانيا، سنة الله عز وجل في الحياة التكامل والتوازن. فالجنون مثلا يحصل نتيجة لعدم توازن القدرات العقلية والعصبية، ولهذا يقال عن المجنون إنسان غير موجود. والصرع العضوي من أسبابه زيادة الكهرباء في دماغ الإنسان، وفقر الدم أو ضعفه يحصل نتيجة عدم توازن الكريات البيضاء والحمراء في الدم. ثم إن زيادة سائل الأذن قد يتسبب بالإغماء لدى الإنسان، كما يتسبب ضغط العين أو القلب في انعكاسات صحية خطيرة. هذه بعض النتائج التي يخلفها عدم التوازن لدى الكائن البشري، وهناك عشرات الأمثلة أخرى على ذلك. أما عدم التوازن في الكون والحياة فأكثر من أن تحصى، إن تغير نسبة الأكسجين في الهواء تجعله ملوثا وقد تجعله سما قاتلا، وتغير المعادلة المتوازنة في دوران الأرض والشمس والأفلاك ينتج عنه كثير من الأمور، أقلها اختلال انتظام الليل والنهار وتعاقب الفصول، وما يؤدي ذلك من أضرار على الإنسان والحيوان والحياة بكاملها. وحتى ما يصنعه الإنسان من آلات وما يشيده من بنايات فجميعه محكوم بقاعدة التوازن، وأي خلل في المقادير والمعايير يتسبب بنتائج خطيرة ومأساوية. وجوانب الشخص نفسها حين لا تكون متوازنة ولا متناسقة فإنها تخرج إنسانا غير متناسق. فجمال الوجه مثلا في حفظ توازن نسبي بين حجم الأنف والعينين والفم والرأس، بحيث لو اضطربت هذه المثل لكانت صورة مشوهة أو هزيلة أو ناقصة. وقيمة الطعام تكمن في مختلف عناصره الغذائية، بحيث تتحقق النسبة المتوازنة لسلامة الجسم من مختلف الدهون والسكريات والأملاح والمعادن والفيتامينات إلى غير ذلك. والحديث في هذا يقول المقصود أن قاعدة الحياة قائمة على التوازن، وأن الإخلال في التوازن حتى في المظهر الجمالي والجانب الجمالي أمر يدعو للناس إلى النقود. إن البناء مثلا حين تزيد فيه نسبة الإسمنت على نسبة الحجارة التي توضع معه فإن هذا يحصل منه خلل وتوازن، وحين تقل نسبة الحديد أو تزيد فإن هذا الأمر أيضا يكون غير متناسق. بل حين يدفع الإنسان إلى أن يجمل منزله مثلا فيبالغ في هذا الجمال أو يجعله بصورة غير متوازنة يصبح أمرا مرفوضا. ونقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل، نقرأ في كتاب الله الحديث عن توازن هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الذي خلق سبع سماوات تذاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثالثا، شرع الله عز وجل قائم على الوسطية في كل الأمور، الوسط في الاعتقاد، الوسط في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، فشرع الله عز وجل قائم على هذه القاعدة. رابعا، الشرع تبدو فيه ظاهرة التكامل معلما بارزا،
فما من مجال من مجالات الحياة إلا وللشرع فيه حكم. فإنك ترى الشرع له حكم في معتقد الإنسان أصلا، في معتقد الإنسان الذي قد لا يعدو أن يكون عقيدة مستقرة في القلب، وترى للشرع حكما في تعامل الإنسان مع غيره، وترى للشرع حكما في عبادة الإنسان، وترى له حكما في سلوكه، وله حكما في أخلاقه وفي الاقتصاد والسياسة وحياة الناس الاجتماعية وعلاقاتهم. إنك لا تجد بابا من أبواب الحياة إلا وتجد فيه للشرع حكما واضحا ظاهرا. وهذا يعني أننا أمام شرع متكامل، وحينئذ حين نربي الناس على هذا الشرع فينبغي أن نربي الناس تربية متكاملة متوازنة. ولهذا أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل: الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا من إعجاز القرآن أن حذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن صورة نراها في واقعنا، حين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بشرع الله، قال سبحانه وتعالى حين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل إليه وأن يحذر من اتباع أهوائهم، قال بعد ذلك: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكأن هذه الآية تنطق بواقع في هذه القرون أن هناك من يساوم على بعض شرع الله فيأخذ بعض شرع الله عز وجل ويرفض بعضه، فينادي بالاحتكام إلى شرع الله عز وجل في باب من أبواب الحياة ويرفض بعد ذلك سائر الأبواب. إن هذا هو اتباع الهوى وهو الإعراض عن شرع الله عز وجل. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أهل الأهواء الذين يريدون أن يحكموا شرع الله في أمر من أمور الحياة ويهملوه في سائرها. إن هذا معشر الإخوة الكرام دليل على أن هذا الشرع جاء للحياة كلها ليحكم الحياة كلها. وحينئذ فأي منهج تربوي يريد أن يربي الناس على خلاف ذلك، أي منهج غير متكامل وغير متوازن، فهو معارض لهذه القاعدة الشرعية التي لا تنحرف وتراها في كل حكم شرعي في سائر الأبواب الحياة. خامسا، الأمة الإسلامية تواجه تحديا تربويا من أبواب كثيرة، فالشباب يعانون من تخطيط ماكر وغزو مدبر، والنساء والصغير والكبير والطفل المسلم تعد له أفلام وتكتب له قصص ومجلات يقصد منها تربيته تربية تحرفه عن المنهج الشرعي، والشاب والفتاة والعلاقات الاجتماعية والأسرة وحياة الناس باقتصادهم وعقيدتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية. إن الأمة تواجه تحديا كاملا وتحديا متكاملا في جوانب الحياة كلها لخلع الأمة عن دينها ولتربيتها على غير شرع الله عز وجل. وحينئذ فالتربية التي تستهدف إنقاذ الأمة، التربية التي تستهدف الوقوف في وجه هذا التيار الواحد، ما لم تكن آخذة بالتكامل والتوازن، فإنها حينئذ لن تكون مؤهلة للمواجهة، ولن تكون مؤهلة لصد هذا السيل الجارف من الغزو الذي تواجه به الأمة. وبعد أن تحدثنا عن ضرورة التكامل والتوازن وعن مؤيدات التكامل والتوازن في التربية، ننطلق بعد ذلك إلى الحديث عن أمثلة من التكامل والتوازن التربوي الذي نريده في تربيته. وقد لا نستطيع أن نأتي على جميع ما نريد، فلعلنا أن نقتصر على بعض النماذج على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع كله. أولا على المستوى الفردي، إن من التكامل في التربية أن يربى الفرد على التوازن في التعامل مع النصوص الشرعية، مع نصوص الشرع وأحكامه. فالغلو صفة ممقوسة مرذولة في العقل ويأباها ويرفضها الشرع، والإهمال والتجاوب مع شهوات النفس ورغباتها لا يسوغ أن يكون البديل للتخلي عن الغلو ورفضه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إننا حين نربي أبنائنا وحين نربي جيلنا على حين نربيهم على الفوضى، حين نربيهم على التكيف في التعامل مع الأحكام الشرعية والتفلت من الضوابط الشرعية، فإننا نربيهم تربية غير متوازنة، تربية متطرفة تميل إلى جانب دون جانب. وحين نربيهم على الغلو والمبالغة فإنها أيضا هي الأخرى تربية غير متوازنة. إذن فالتربية المتكاملة المتوازنة تقتضي أن يربى الفرد على الوسطية في التعامل مع الأحكام الشرعية، فلا يربى على التفيل والتفلت من الضوابط والأحكام الشرعية، ولا يربى على الغلو. إننا كثيرا ما نسمع الشكوى من أن الإبن يواجه مثلا يواجه التعويق من أبيه وهو يدعوه إلى التجاوب مع الشهوات، يدعوه إلى التجاوب مع التقصير والإهمال، بل نرى الأب وللأسف يحض ابنه على التقصير في الصلاة والتهاون فيها. نرى الأب أحيانا يدعو ابنته إلى الزهد في الحجاب والعفاف والفضيلة. إنها تربية غير متوازنة، تربية متطرفة، تربية تخل بهذا المبدأ، بهذه الوسطية التي جاء عليها شرع الله عز وجل. ثانيا، التكامل والتوازن في تربية الفرد يعني التكامل في رعاية أبعاد الشخصية ومستوى الشخصية. أن يحرص الأب وتحرص الأم في تربيتها لابنها على أن تكون تربية متكاملة، وأن يعرف الأب وأن تعرف الأم أن التربية للابن وللبنت ينبغي أن تكون تربية متكاملة. فالتربية التي نطالب بها ليست هي أمره بالصلاة فقط، وليست هي نهيه عن سيء الأخلاق، وإن كان هذا قضية أساسا ومبدأ مهما من باب التربية، لكننا أيضا نطالب أن ترعى صحة الابن. إنه لا يسوغ أبدا أن تهمل الأم ابنها أو طفلها الصغير وطفلتها تجاوبا مع داعي النوم الذي يدعوها للنوم، وطفلها يريد الطعام وطفلها يريد الحنان. ولا يسوغ أبدا أن تكون المكالمات الهاتفية والحديث مع بني جنسها مدعاة لانشغالها عن صديتها ورعايتها، والأب كذلك هو الآخر. ولهذا يوصي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين، يوصي أن نحرص على رعاية الأبناء وحمايتهم مما قد يصيبهم من أضرار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فهو يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحرص على صحتهم وأن نحرص على إبعادهم عن ما قد يضر بصحته. ودخل صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال: ما بال صبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العيب؟ والحديث رواه الإمام أحمد. ولهذا يوصي ابن القيم رحمه الله برعاية هذا الجهل، فيقول: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرج وغضب ولجاج وعجل وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه ثلاث جانب. إن هذه الجوانب مطلوب من الأب والأم أن يرعاها. والتربية الفردية ثالثا حتى تكون متكاملة ينبغي أيضا أن ترعى جوانب الشخصية المختلفة. إن المرأة له جوانب عقلية وجوانب معرفية وجوانب وجدانية، إن التربية ينبغي أن ترعى هذه الجوانب كلها. ولنقرأ مثلا على سبيل المثال لنلقي قراءة سريعة عادية في التربية والتعليم الذي نراه على مستوى الأمة الإسلامية. هل التربية المدرسية الآن ترعى هذه الجوانب كلها أم أنها تتعامل مع جانب واحد فقط من هذه الجوانب؟ ماذا يتلقى الطالب وماذا تتلقى الطالبة في المدرسة؟ إن الذي يتلقاه لا يزيد على أن يكون مجرد معلومات معرفية مجردة جافة، وحتى هذه المعلومات تعطى إياه تلقينا، يطلب منه أن يعتاد أن يسمع ويطيع، أن يعتاد على مبدأ التفول الفكري، أن يعتاد على أن يلغي عقله وأن يلغي تفكيره، فكل ما يقوله له والده صواب لا يقبل الخطأ، وكل ما يقوله له أستاذه صواب لا يقبل الخطأ بل لا يقبل النقاش، وكل ما يسمع في المجتمع من هنا وهناك صواب لا يقبل الخطأ. إن هذه معشر الإخوة الكرام تربية غير متكاملة وتربية غير متوازنة. إننا بحاجة إلى أن نعيد النظر وليس عيبا في مناهجنا التربوية، هل هي تغطي هذه الجوانب فعلا؟ أسألكم بالله، كم هم من الشباب والفتيات الذين يعيشون في سن المراهقة وجحيمها ويعانون من المشكلات التي تثور مع هذه المرحلة؟ فهل مناهج التعليم في العالم الإسلامي ومناهج التربية في العالم الإسلامي فعلا تتعامل مع هذه المرحلة بما يليق؟ وهل مناهجنا التربوية وأساليبنا التربوية كفيلة بحل مشكلات هؤلاء الشباب؟ كم نرى في العالم الإسلامي بأكثر من الشباب من رواد الجامعات ورواد المدارس والفتيات ممن يكونون ضحية للمخدرات أو ضحية للانحراف الجنسي أو ضحية للخلل هنا وهنا؟ فأين أثر التربية؟ أظن أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن أن التربية هنا تربية غير متكاملة، فهي لا ترعى إلا جانبا واحدا فقط هو الجانب المعرفي وحده. رابعا، وحتى في جوانب الفرد أيضا في الجانب الواحد نحتاج إلى التكامل، ولأضرب على ذلك مثلا، فالتربية العلمية مثلا بحاجة إلى أن تكون تربية متكاملة تربية متوازنة، وهذا يعني مثلا أن تتنوع التخصصات وأن يتربى الشاب ويتربى طالب العلم على أن يحمل رصيدا متكاملا وخلفية علمية متكاملة مما يحتاج إليه في مرحلته وسنه. ويعني ثانيا أيضا أن يتعلم أدوات البحث وسائل المراجعة، وأن نعلمه المنهج العلمي وأن لا يكون التعليم قاصرا على مجرد شحن ذهنه بالمعلومات. وحين نمعن في مراجعة التربية المعرفية والعلمية وحدها نجد أن هناك شرخا واضحا في هذا الجانب وخللا واضحا في رعاية التكامل والتوازن فيه، فما بالكم بسائر الجوانب الأخرى. وأختم الحديث عن الجانب الفردي بعبارة للحسن رضي الله عنه وكأنه يخاطب بها سيرة الصحابة، يقول: العالم على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يفسد. فاطلبوا العلم طلبا لا تضروه بالعبادة، لا واطلبوا العبادة واطلبوا العلم طلبا لا تضروه بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروه بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك الخوارج، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعل. إذن فحري بجيل الصحوة أن يتربى تربية متكاملة، تربية تعنى بالعبادة الحقة والصلة بالله عز وجل، والعناية بالجانب العلمي والمعرفي، والعناية بالجانب العملي والدعوي والتطبيقي، أن تكون تربية متكاملة ترعى هذه الجوانب كلها. وأي خلل وتركيز على جانب على حساب بقية الجوانب إنما هو خلل تربوي ينتج تربية نكازا قد نرى نتائجها المرة فيما بعد. أكتفي بهذه الأمثلة على المستوى الفردي، لأنتقل بعد ذلك على مستوى التربية في المجتمع، وهو العنصر الثالث من عناصر هذا الدرس. فالتكامل والتوازن مطلوب على مستوى المجتمع ككل، وهذا يعني أولا أن لا تكون التربية نخبوية فتخص فئة من الناس دون غيرها. لا شك أنه جميل ومطلوب منا أن نعنى بتربية النفس وتربية الشباب وتربية طلاب العلم، وأن تصرف جهود كبيرة في ذلك. لكن أيضا حين نغفل مثلا عن تربية قطاع مهم من قطاعات المجتمع، عن تربية المرأة والفتاة، عن التعامل مع قطاعات أخرى من قطاعات المجتمع في التربية التي تليق بهم وتتناسب معهم، فإن هذا خلل تربوي. فالتربية المتكاملة تعني أن تتعامل التربية مع طبقات المجتمع كله. ولا شك أننا مثلا قد نعطي فئة وشريحة من شرائح المجتمع قدرا من العناية والتربية أكثر من غيرها من الشرائح، لكن هذا شيء وإهمال سائر الشرائح شيء آخر. إنك تصر وأنت ترى الجهود المبذولة في تربية الشباب وتربية الجيش، لكنك يدركك الأسى ويرجع إليك البصر خاسئا وهو حسيب حين تتأمل في الجهود المبذولة مثلا لتربية الفتاة وتربية المرأة. فما هي الجهود التي تبذل لتربية هذا القطاع المهم من قطاعات المجتمع؟ تربية الطفل، ما حجم الكتابات والأعمال والجهود والمدارس التربوية التي تقدم للطفل المسلم الذي يرى وهو في منزله يرى الأفلام التي تحكي له الشرك بالله عز وجل عافانا الله وإياه؟ وهي قضية ليست شرا، قضية نراها جميعا. الطفل الذي يتربى على الشهوات من صغره، الذي يتربى على المبادئ المنحرفة، أي جهد تربوي يصرف في هذا القطاع من قطاعات المجتمع، وقل مثل ذلك في سائر الطبقة. والتربية المتكاملة للمجتمع تعني ثانيا أن تتكامل الجهود وتتضافر في كافة المؤسسات التربوية بين المنزل والمدرسة والنادي ووسائل الإعلام والمسجد. أيليق معشر الأخوة الكرام أن تربي المدرسة الشاب تربية يسمع نقيضها بعد ذلك في الشارع ويراها في وسائل الإعلام؟ إننا نعيش ازدواجية تربوية، فيسمع من خلال هذا المنبر في خطبة الجمعة حديثا يرى نقيضه حين يقرأ، يرى نقيضه في الشارع، يرى نقيضه في النادي، يرى نقيضه في وسائل الإعلام، يرى نقيضه في المنزل، يسمع حديثا في المدرسة من أستاذه ثم يرى نقيضه بعد ذلك في سائر المؤسسات. إن مثل هذا السلوك معشر الإخوة الكرام لا يعدو أن يخرج لنا جيلا يعيش في حلقات مختلفة وفي دوام حين يربى على التناقض المسجد والمدرسة تدعوه إلى شيء، ووسائل الإعلام والشارع والمنزل تدعوه إلى شيء آخر. إننا حين نكون جالسين في تربية الجيل فلتتكامل المؤسسات التربوية كلها في المجتمع لتسير في خط يتفق مع عقيدتنا الإسلامية، يتفق مع منهجنا، يتفق مع هوية الأمة، وحينئذ نرى الثمار اليامعة بإذن الله. والتربية المتكاملة تعني ثالثا أيضا أن تتكامل التربية داخل المؤسسة التربوية الواحدة. إننا نرى وفي المنزل وهو الدائرة الأولى من دوائر التنشئة الاجتماعية ودوائر التربية، الدائرة الأولى التي يطل فيها الطفل على الحياة، نرى أحيانا تناقضا تربويا بين قطبي الأسرة، بين الأب والأم. الأب مثلا له كلمة تخالف كلمة الأم، والأم لها منهج يخالف منهج الأب. وكيف نتصور من شاب صغير أو فتاة صغيرة ترى التناقض وازدواجية التوجيه داخل البيت من الأم والأب. والتربية المتكاملة تعني ثالثا أيضا أن تتكامل التربية داخل المؤسسة التربوية الواحدة. إننا نرى وفي المنزل وهو الدائرة الأولى من دوائر التنشئة الاجتماعية ودوائر التربية، الدائرة الأولى التي يطل فيها الطفل على الحياة، نرى أحيانا تناقضا تربويا بين قطبي الأسرة، بين الأب والأم. الأب مثلا له كلمة تخالف كلمة الأم، والأم لها منهج يخالف منهج الأب. وكيف نتصور من شاب صغير أو فتاة صغيرة ترى التناقض وازدواجية التوجيه داخل البيت من الأم والأب؟ إنه قد يكون هناك خلاف بين الأب والأم حول بعض وسائل التربوية، قد يكون بينهم خلاف حول بعض الأساليب، قد يكون بينهم خلاف حول بعض الحلول لبعض المشكلات، وهذا أمر طبيعي، بل ينبغي أن تختلف وجهات النظر. لكن هذا شيء، وبروز هذا الخلاف على السطح شيء آخر. هذا شيء، والتعامل مع الطفل من خلال هذا الخلاف شيء آخر، وحينئذ يعيش الطفل عيشة غير سوية. والتكامل والتوازن يعني رابع التكامل بين الوسائل التربوية، التكامل بين الوسائل التربوية من خلال التوجيه المعرفي والعمل والتطبيق والقدوة والترغيب والترهيب والقصة والتوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر. إننا وللأسف في مجالات كثيرة لا نحسن إلا أسلوبا واحدا، أسلوب التوجيه المباشر، أسلوب الأمر والنهي، أسلوب الترهيب والوعيد والعقوبة. فمثلا من هو الأب الذي يكافئ ابنه ويثني عليه حين يفشل، والأستاذ الذي يكافئ تلميذه حين يبدو منه موقف يستحق المكافأة والثناء؟ وحين نستخدم العقوبة فإننا ينبغي أن نستخدم وبالقدر نفسه الثناء أيضا والثواب، وحين نستخدم الترهيب فإننا ينبغي أن نستخدم وبالقدر نفسه أيضا الترغيب، وحين نستخدم التوجيه المباشر فإننا ينبغي أيضا أن نستخدم وبالقدر نفسه أيضا التوجيه غير المباشر. إننا أيها الأخوة نفتقر كثيرا في مؤسسات التربية، في المدرسة والمنزل، بل ربما أحيانا في الدرس التربوي والحلقة التربوية في المسجد نفتقر إلى التكامل بين الوسائل والأساليب التربوية، فلا نكاد نجيد إلا أساليب محدودة وأساليب محددة ربما تصب في قالب واحد. ولا شك أن هذا لا بد وأن ينتج لنا تربية نشاطة. وحين نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن ينوّر بين الترغيب والترهيب والقصة والموعظة وبين الثناء وبين العتاب على الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نراها كذلك، فهو صلى الله عليه وسلم تارة يثني على أحد أصحابه، وتارة يعاتب أحده، وتارة يغضب عليه، وتارة يوجه صلى الله عليه وسلم توجيها مباشر، وتارة يوجه توجيها غير مباشر، وهكذا نرى في هديه صلى الله عليه وسلم التكامل بين الأساليب والوسائل التربوية. وأي منهج يريد أن يقتفي في النفس وهديه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ على عاتقه التكامل والتوازن في استخدام هذه الوسائل التربوية. وبعد ذلك ننتقل إلى العنصر الرابع، وهي أمور تعين على تحقيق التكامل والتوازن. والحديث فيما سبق كان عن شيء من مضمون التوازن والتكامل، وأرى أن ما ذكرته لا يعدو أن يكون أمثلة تدل على ما سواه ومعالم تقود إلى غيره. بعد ذلك ننتقل إلى أمور وخطوات أظن أنها قد تكون معينة لنا على أن تتكامل تربيتنا وأن تكون متوازنة. أولها التخطيط والترتيب للعملية التربوية. أسألكم بالله عليكم معشر الآباء ومعشر الأمهات، من منكم يجلس مع نفسه ويفكر تفكيرا هادئا في واقعه مع ابنه أو مع ابنته، وكيف يقوم وكيف سيتعامل مع هذه المشكلة ومع كذا، وكيف سيحقق هذا الهدف أو لا؟ وأسأل الأستاذ والمربي أيا كان موقعه أيضا، كم يأخذ منا التفكير والتخطيط والترتيب للعملية التربوية؟ وحينئذ ندرك سر الخلل، لأنه صادر عن تصرفات مرتجلة لم يكن معدا لها ومهيئا لها من قبل. ثانيا وضوح الأهداف واتفاقها مع الأهداف الشرعية ومع نصوص الشرع. إننا ينبغي أن نرسم أهدافا نريد أن نصل إليها، نريد أن نصل من هذا الجيل إلى منزلة معينة، نريد من الشاب أن يصل إلى هذه المرحلة، ونريد بهذه التربية التي نقدمها للشاب والتربية التي نقدمها للفتاة أن تؤهلها لمنزلة معينة وفق أهداف مرسومة. وهذه الأهداف ينبغي أن تكون أهدافا شرعية، أهدافا منضبطة مع الضوابط الشرعية. فالتربية الغربية مثلا والتي تدعو إلى تكوين المواطن الصالح تربية مرفوضة في المنطقة الشرعية، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تعرف الحدود ولا تعرف الحواجز. وحين نربي أبناءنا وبناتنا على الإقليمية وعلى العنصرية فيربيه والده على أن يوالي ويعادي على معايير قبلية وعلى معايير إقليمية وعلى معايير وطنية، حين نربيه على ذلك فإن هذا هدف غير شرعي. وأخطر من ذلك حين تتطور القضية على المستوى الفكري وعلى مستوى ما يطرح في الساحة، فنربي الناس على التعلق بالقومية والشعارات الوطنية، إن هذا يخرج لنا أمة متناثرة أمة متناثرة. وحين نربي أبناءنا وبناتنا على أن يكون الهم الأول والأكبر لهم هو تحصيل المال، وحين نربيه على أن يكون هم التعليم وهدفه تحصيل الشهادة، فإن هذه أهداف مرفوضة، أهداف لا تتوافق مع أهداف التربية التي يريدها الله عز وجل منا أن نخرج المسلم العابد المتجرد لله عز وجل. ثالثا المراجعة المستمرة. إننا ينبغي أن نراجع كثيرا لمنهجنا التربوي، أن نراجع الأساليب والوسائل التي نستخدمها في بيوتنا وفي مداركنا وفي مؤسساتنا التربوية أيضا، أن نراجع المناهج، أن نراجع الكتب، أن نراجع دائما أساليبنا ومناهجنا. لكن حين نراجع فنحن نراجع تحقيق الأفضل والأفضل. وينبغي أن نعلم أن كل إنجاز وبرنامج تربوي نرسمه إنما هو جهد بشري، وحين يكون جهدا بشريا فإن هذا يعني أنه لا يستغني عن الوعي ولا يستغني عن الخطأ ولا يستغني عن التصحيح. وحين نرفض المراجعة ونرفض المناقشة فإن هذا يعني أن نبقى على ما نحن عليه من أخطاء ونبقى على ما نحن عليه من زلات ومنها فوات. رابعا عدم الاستجابة لردود الفعل. وغالب الخلل معشر الإخوة الكرام الذي ينشأ في رعاية هذا الجانب إنما هو رد الفعل، والاستجابة مع ردود الفعل تولد الانحراف في المعتقد. أولا إن المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب إنما قالوا قولهم هذا ردة فعل لأولئك الخوارج الذين قالوا فكفروا مرتكب الكبيرة، فجاء أولئك وغلوا في هذا الجانب. وأولئك النواص الذين ناصروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء إنما جاء موقفهم ردة فعل للحراس الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين شبهوا الله عز وجل بخلقه إنما انطلقوا من ردة فعل لأولئك الذين نفوا صفات الله عز وجل. وهكذا ترى مدرسة التمسك الحرفي بالظاهر إنما جاءت ردة فعل للتقليد المقيم. وقل مثل ذلك في المدارس الفقهية والتربوية، بل حتى الاجتهادات في مسائل كثيرة تراها غالبا ما تأتي ردة فعل. نعود إلى جانب التربوي. حين مثلا يكتشف الإنسان في تربية من نفسه أول أنه قد وقع في خطأ فركز على جانب على حساب جانبه، فيكتشف هذا الخطأ ويريد معالجته، غالبا ما يجنح إلى ردة الفعل فيغلو في الجانب الثاني على حساب الجانب الآخر ويبدأ يتقلب بين طرف وآخر. وقد يكون تكون ردة فعله تجاه خطأ غيره مثلا، فهو مثلا قد يرى غيره ممن يعتني بالعبادة على حساب طلب العلم الشرعي وعلى حساب الدعوة، فيرى أن هذا خطأ وهو خطأ كما قال الحسن رضي الله عنه، فيعالج هذا الخطأ بخطأ آخر، فيهمل جانب العبادة ويهمل حظ التقرب إلى الله عز وجل، ويعيش قاسي القلب ليس له حظ من عبادة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. وقل مثل ذلك بسائر الجوانب. فينبغي أن نحذر معشر الإخوة، أن نحذر ونحن نعالج أخطاءنا من ردود الأفعال، وأن نحذر أيضا ونحن نعالج أخطاء الآخرين من ردود الأفعال، وأن تكون مواقفنا مستجدة. إن ردة الفعل أدت في بعض من الناس إلى الانحراف في المعتقد، أدت بهم إلى أن يضعوا مناهج للتعامل مع النفوس، مناهج فقهية، مناهج تربوية، أدت بهم إلى أن يقفوا مواقف واجتهادات ليست إلا ردة فعل لموقف أولئك الآخرين الذين وقعوا في هذا الخطأ أو ذلك. والعنصر الأخير هو تنبيهات حول ما سبق الحديث عنه. أولا إننا حين ندعو إلى التوازن في التربية فندعو مثلا الشاب إلى أن يكون له نقيب من العبادة والصلة بالله عز وجل والزهد والبعد عن الدنيا، ونصيب من العلم الشرعي، ونصيب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنكار المنكر، ونصيب من أبواب الخير. فإن التوازن ليس مرادفا للتساوي والسعادة، فهذا لا يعني أن يحمل من كل قدر أمرا متساويا. فإن الناس طاقات ومواهب وقدرات، ثم إن الأمة الإسلامية تحتاج أبوابا كثيرة قد تؤدي وتدعو إلى أن يربى بعض الناس على جانب، وأن يعنى بعض الناس بجانب، وأن يعنى الآخرون بجانب آخر. فحين ندعو إلى التوازن فإننا نعني لا ندعو بالضرورة إلى أن تكون النسب متساوية تماما ومتعادلة، إنما التوازن يعني أن لا يكون مثلا أن لا تكون عبادة الإنسان على حساب عنايته بالعلم الشرعي، وأن لا يكون طلبه للعلم على حساب رعايته لصلاح قلبه أو على حساب دعوته. يقول مثل ذلك في سائر الجوانب، وليس يعني بالضرورة أن يكون قدرا متساويا ومتناسلا من طلب العلم ومن الدعوة ومن العبادة ومن سائر جوانب الجهود التي يوجدها. ثانيا أيضا هذا لا يعني إهمال التخصص، فالناس خلقهم الله عز وجل عقول وقدرات كما قال الإمام مالك: رب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، ورب رجل فتح له في الصيام ولم يفتح له في الفكر، ورب رجل فتح له في العلم ولم يفتح له في الجهاد. وما أظن ما أنا عليه بخير مما أنت عليه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. قال هذا رحمه الله لذاك الذي أنكر عليه العناية بالعلم ودعاه إلى التفرغ بالعبادة. فلا بد من التخصص، ولا بد أن يعنى فلان بجانب من الجوانب، وقد يكون مثلا على حساب غيره، لكن أيضا هذا التخصص ينبغي أن يكون بقدر لا يخرج المرأة عن القدر المشترك الذي ينبغي أن يكون عند الناس جميعا. إذن أيها الأخوة الكرام، إن التكامل والتوازن لا يعني إهمال التخصص، ولا يعني إهمال القدرات الشخصية التي قد يفوق فيها فلان من الناس غيره، ولا يعني أيضا أن تكون هذه الأمور كلها بنسب متعادلة. إنما لا يليق مثلا بمن اشتغل بالعلم والتعلم وصرف نفيس وقته لذلك وهو على خير، لا يليق به أن يهمل جانب العبادة وحظه منها إهمالا واسعا بحيث يؤدي به إلى قسوة القلب، وأن يكون بعيدا عن ما ينبغي أن يكون عليه سمت أهل العلم. وقل مثل ذلك في من يدعو إلى الله ومن يحتفظ على إنكار المنكرات العامة، وأظن أن القضية واضحة لدى الإخوة. هذا ما أردت الحديث عنه حول هذه القضية التربوية، حول قضية التكامل والتوازن. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا الخير والبركة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب.